يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوان، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفع. جزا الله القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، ووفقهم وأعانهم وسددهم، وجزاهم الله خيرا على اختيار هذا الموضوع الذي هو غاية في الأهمية. ولأجل هذا الموضوع وقبله الإسلام وبعده الإحسان، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة العظيمة، سأله عن الإسلام فأجابه بأركانه الخمسة، وسأله عن الإيمان فأجابه بأركانه الستة، وسأله عن الإحسان فأجابه بمرتبتيه العظيمتين، ثم سأله عن الساعة فقال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سأله عن أماراتها، ثم انطلق جبريل. يقول عمر: فلبثت مليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث جليل عظيم يا إخوان، تأكد على الإنسان أن يحفظ ويحفظه أولاده وبناته، لأن هذا هو ديننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصول الدين وقواعده الكبيرة موجودة في هذا الحديث، ولهذا يسميه بعض أهل العلم أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأن ما ورد في السنة عامة ما ورد فيها يرجع إلى هذا الحديث. هذا الموضوع جد مهم يا إخوان، وهو موضوع الإيمان، لا سيما في هذه الأزمنة والتي صار الناس فيها يسمعون كل شيء، ليس ثمة حدود عما يسمعون، فأصبح الناشئة بل حتى الأطفال ربما يسمعون شبهات عظيمة خطيرة شديدة، وليس عندهم مما يقاوم هذه الشبهات شيئا، وإنما الدواء من الشبهات العلم، والوقاية قبل ذلك أهم. ولذلك يقول ربنا عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولأهمية هذا الموضوع يحيلنا ربنا عز وجل إلى آية أخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب. وهذه الآية هي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا قعدت ثم خاضوا في هذه الأمور ونسيت وأنساك الشيطان فجلست معهم فانهض فلا تجلس معهم. واليوم يا أخواني هذا الكلام يسمعه الناشئة دون أن يشعر أهلهم، وربما علقت في أذهان بعضهم شبهة من هذه الشبهات فزلزلت قلبه وأثرت في إيمانه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ بنفسه عنه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يقذف به من الشبهات. سماع الشبهات ليس بالأمر السهل يا إخوان، إذا دخلت الشبهة في القلب فخروجها ليس أمرا سهلا، وإنما الزلل في العقيدة بسبب هذه الشبهات. فالواجب الحذر منها والوقاية منها، وتعاهد الأطفال، أقول للأطفال يا إخوان تعاهدهم بغرس الإيمان في نفوسهم منذ الصغر، وحفظ مثل هذه النصوص من الكتاب ومن السنة، والتي لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بسببها. ثم الحديث يا إخوان عن هذا الموضوع حديث لا ينتهي، ولكن تذكر منه بعض الأشياء. فما المراد باليوم الآخر؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما أهميته؟ وذكر بعض الأدلة الدالة عليه، وذكر المراحل التي يمر بها الإنسان، ثم الحديث عن شيء من فوائد وثمرات هذا الإيمان العظيم. فالمراد باليوم الآخر هو اليوم الذي يبعث فيه الناس ليحاسبوا ويجازوا على أعمالهم. وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، حيث انفرط عقد الدنيا وانتهت أيامها، فلم يعد يوم محدود بعد هذا اليوم، محدود بزمن. وقد ذكر ربنا أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، كما في قوله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي حديث الزكاة، في مانع الزكاة: فيكوى جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بعدها لا يوم محدود، وإنما الجنة، نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها، أو النار، نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها. هذا اليوم يوم عظيم، وصفه ربنا بهذا الوصف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وهو يوم قريب، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. بل إن الله عز وجل ذكر هذا اليوم بصيغة الماضي، وكأنه مضى وانقضى ووقع، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإنما عبر عنه بالماضي ولم يقع إشارة إلى قرب وقوعه. ولعظم أمره وشأنه كثرت النصوص الواردة فيه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقل أن تجد سورة إلا وذكر فيها هذا اليوم. بأسمائه الكثيرة، إما أن يذكر اليوم وأحواله وما يقع فيه، أو يذكر ما يكون قبله من مقدمات، أو ما يكون بعده من المصير والنهاية. بل إن الله سبحانه وتعالى أقسم به، وهو تعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة. وقال بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به في 3 آيات، في سورة يونس في قوله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وأقسم الله عليه في غير ما آية: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، فوربك لنحشرنهم والشياطين. ويكثر ذكره في السور المكية، وكثير من السور تدعت بالقسم، ويكون الجواب فيها تقرير المعاد والبعث. وإنما كثر في السور المكية لأن الحاجة ملحة وداعية إليه، وقد كان المشركون في مكة ينكرون البعث، وكثير من العرب كانوا ينكرونه، وإن كان بعضهم يقر به. قد بقي دين إبراهيم بين العرب مفرقا، يقرون ببعض وينكرون بعضا، وكانوا يصومون ويعتمرون ويحجون وينذرون ويعتقون، بل ويعتكفون. قال عمر: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. نذر الاعتكاف، لكن هذه الأعمال لا تفيد شيئا، لأن الشرك أتى عليها فأحبطها جميعا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا كثر إراده في السور المكية وفي القرآن بعامة. وهذا يؤكد علينا يا إخوان في هذه الأزمنة أن نهتم به ونعتني بغرسه في نفوس الناشئة كما ذكر. ولأن هذا اليوم عظيم كثرت أسماؤه يا إخوان، فورد ذكر الدار الآخرة في 15 آية، وذكر القيامة في 70 آية، وذكر الساعة في 39 آية، وذكر يوم الدين في 13 آية، وسميت به سور: القارعة والغاشية والحاقة والواقعة إلى غير ذلك. وكل هذا يدل على عظمه وأهميته وضرورة العناية به، حيث ذكره ربنا وأعاد فيه وأبدأ وكرر ذكره في مواطن كثيرة. إذن نحن يا إخوان نستشعر هذا الأمر وندرك أن هذا الأمر في غاية الأهمية. وإنما كان مهما لما يترتب عليه من الأمور العظيمة، فهو يحفز المسلم إلى أن ينظر في ماضيه وما حصل فيه من الإهمال والتقصير، فيحاسب نفسه وينظر أن ما عمل من صغيرة أو كبيرة سيوافيه يوم القيامة، وسينشر أمامه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيحاسب عن مثاقيل الذر والخردل، فيستشعر أنه كان مقصرا، وينظر إلى ما حصل منه من تجاوزات وذنوب وآثام فيبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويندم على ما مضى منه وما حصل منه، ويندم على الأوقات الثمينة التي ذهبت دون أن يستفيد منها في طاعة الله عز وجل، فتقوى عنده مجاهدة النفس فيجاهد نفسه فيما يستقبل من أمره. ولهذا الكفار ينكرون هذا اليوم، لماذا؟ لأن الكافر يريد أن يعبث ويلهو ويفسد في الأرض، حيث لا رقيب يراقبه ولا أحد يحاسبه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، بعد قوله بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد هذا الإنسان الكافر ليفجر أمامه، يفجر فيما يستقبل من عمره ولا يبالي ولا يهتم، لأنه يظن أنه لن يبعث ولن يسأل. أيضا الإيمان بهذا اليوم يقوي جانب الرجاء والخوف في نفس المسلم، فيظل المسلم بين الخوف من ذنوبه ورجاء رحمة ربه سبحانه وبحمده، ثم إن إيمانه به أيضا يسليه عما فاته من التقصير بانتظار ما يحصل له عند ربه من الفضل والخير. ويقوى جانب المراقبة للنفس في الحركات والسكنات، فإذا استشعر الإنسان أنه إذا أذنب ذنبا فإن هذا الذنب مدون في صحيفة عمله، وغدا تتطاير الصحف ويأخذ كلا بيمين كتابه بيمينه أو بشماله ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، عندها تتحرك كوامن النفس، فيراجع الإنسان نفسه ويمسك بزمامها ويلزمها طريق السداد والصواب، ودون إيمانه بهذا الأمر العظيم يعيش كما تعيش البهيمة، ويظل يمرح ويسرح في دنياه، وينفرط عليه عقد عمره وأيامه الثمينة، ثم تكون نهايته الحسرات. ولهذا سماه ربنا يوم الحسرة. كثر ذكر الأدلة الدالة على الإيمان لهذا اليوم العظيم، والإيمان به كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره دل عليه السمع والعقل، فإن كمال الله تعالى وكمال أسمائه وصفاته يقتضيه ويوجبه. والأدلة الكثيرة والواردة في كتاب الله عز وجل تتضمن الإشارة إلى أدلة حسية يراها كل أحد، وأدلة عقلية يعرفها كل عاقل، ولا يكابر فيها إلا مكابر. من هذه الأدلة، الأدلة الحسية والأدلة العقلية، ما ذكره ربنا في قوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآية والله يا أخوان كافية وتغني من له يا إخواني لب أن ينظر ويتأمل فيها. يا أيها الناس خطاب لكل الناس حتى المنكر للبعث. إن كنتم في ريب شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب في خلق أبيكم آدم ثم من نطفة ثم من علقة، انتقال من الشخص وهو آدم إلى جنس ذريته، هذا خلق الإنسان: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك عظام ثم كسيت لحما ثم أنشأه الله تعالى خلقا آخر. فالذي خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين أليس بقادر على أن يحياه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلا رب. هذا دليل في كتاب الله عز وجل، قد يكون دليلا حسيا في هذه الأزمنة حيث يمكن مراقبة هذا التطور بالأجهزة فيراه مختصون بأجهزتهم، وهو خطاب لمن له عقل أيضا أن الذي ابتدأ خلق هذا الإنسان من العدم ولم يكن شيئا قادر على أن يعيده، بل هو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي حسابات الناس أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه، فإذا كان ربنا عز وجل ابتدأ خلق الإنسان من نطفة وقبل النطفة لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم لاحظوا أيها الإخوان هذا التدرج، هذا التطور، تدرج من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى خلق آخر إلى طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ إلى أن مات ودفن في الأرض. ما ليس للإنسان أي علاقة في هذا الأمر حتى بعد خروجه إلى الدنيا هو يستقبل هذه المراحل ولا علاقة له بها. هذا اللي خلقه بهذه الطريقة العجيبة أيعجز أن يعيده مرة ثانية؟ لا يجادل في هذه القضية يبقى من له ذرة عقل. ثم نرجع إلى قدرة الله عز وجل، ولهذا قال بعد أن ذكر هذا الدليل والدليل الذي سيأتي بعده ذكر عدة أمور ومطالب خمسة بعد أن ذكر هذين الدليلين: ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وبحمده، وهذا إيمان به وبأسمائه وصفاته، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وإذا قلت لإنسان يتكلم في هذه الأمور أوليس الله على كل شيء قدير، ولا أظن يجادل في هذه القضية إلا من غيب عقله ولا قوة إلا بالله. وما أحسن عندما يناقش إنسان بمثل هذه القضايا أن تناقشه بمسائل متفق عليها، وهذا لون يا إخواني يكثر إراده في كتاب الله عز وجل. قل أأنتم أعلم أم الله، ما ذكر ربنا الجواب هنا. لماذا؟ لأن الجميع متفقون عليه، لا أحد في الدنيا يقول هو أعلم من الله عز وجل. يوسف يقول لصاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما ذكر الجواب يوسف، بناء على أن الذي يخاطبهم لا يمكن أن يقولوا إن الآلهة حتى الكفار خير من الله عز وجل. الله خير أما يشركون، ما ذكر الجواب هنا لأنه متفق عليه. فيقال لمن يكابر في مثل هذا الأمر أليس الله تعالى على كل شيء قدير؟ إذا قال نعم انتهى الموضوع، إذا قال شيئا آخر فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما عدا النقاش في قضية البعث ولا عدا في أمور أخطر وأشد وأعظم، وإن كان هذا الأمر كبير وعظيم. ثم قال عز وجل بعد أن ذكر تطور خلق الإنسان والاستدلال به على البعث، قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تكون الأرض هامدة خامدة لا حياة فيها، تأتيها في فصل الصيف ليس فيها عود أخضر، ثم تأتي في فصل الربيع وإذا هي خضراء متوجة بألوان من الزهور. من أين جاءت هذه النباتات؟ وإذا النبات الموجود في هذه السنة هو النبات الموجود في العام وقبل العام وقبل العام، من الذي يحيي هذه الأرض بعد أن كانت خاشعة؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اسألوا أهل الخبرة والمتخصصين في هذا الأمر، يجف النبات وتتناثر بذوره وتندفن في الأرض حتى لا ترى بالعين المجردة، تذهب في الصيف ما تشوف في الأرض شيء، يأتي المطر فتنبت نفس الأشجار التي كانت في العام الماضي. أوليس الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادرا على أن يحيي العظام بعد أن أصبحت رميما؟ وهذا دليل حسي، والدليل الحسي بالمناسبة أبلغ من الدليل العقلي لأنه يرى بالعين. الدليل العقلي قد يكابر فيه من يكابر، ولكن الدليل الحسي واضح جدا. أيضا من الأدلة الحسية على هذه المسألة ظاهرة النوم، يعني الإنسان ينام ثم يستيقظ والنائم يشبه المتوفى، لا يشعر ولا يحس بما حوله أبدا. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بينهما فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال في آية أخرى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهذا هو النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، وهذا بعد الموت الآخر. فشبه الله سبحانه وتعالى موت الإنسان وبعثه بشيء يلحظه الناس من أنفسهم ويشاهدونه، وهو النوم واليقظة. فالذي توفى الروح من الإنسان دون إذنه فنام ثم استيقظ بعد ذلك قادر على أن يحييه بعد موته. ثم إن مقتضى حكمته سبحانه وبحمده وعدله أن يبعث الناس يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، فقد خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته، وكلفهم سبحانه وتعالى بها، فهل يتركون دون أن يحاسبوا على ما أمروا به؟ ما خلقهم عبثا سبحانه وبحمده؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن حكمته سبحانه وتعالى إذ خلق الخلق وكلفهم وأمرهم ونهاهم أن يحاسبهم ويسائلهم، ولهذا سيبعثون ويسألون يوم القيامة. يسأل المرء عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن دينه ويسأل عن توحيده، فيحاسب عما كلف به بالدنيا، هل قام به أو لم يقم به. وهذا مقتضى حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وبحمده. وقد أرى الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الدنيا، ما هو أوضح دليل على قدرته على البعث يوم القيامة، ففي عدة مسائل في كتاب الله عز وجل أو في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل ذكر سبحانه أنه أحيا الموتى ورآهم الناس. كذا إبراهيم عليه السلام يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقضية صاحب البقرة ما أظهره الله على يد عيسى من إحياء الموتى وما أشبه ذلك، كلها أدلة جلية وبينة وواضحة على قدرة من هو على كل شيء قدير، وحكمة من هو الحكيم العليم سبحانه وبحمده على بعث الناس وإخراجهم من قبورهم ومجازاتهم على أعمالهم. الإنسان يا إخوان يمر في حياته في الدنيا وفي الآخرة بمراحل. المرحلة الأولى يوم كان في بطن أمه، الثانية بعد خروجه إلى هذه الدنيا، الثالثة نقلته من هذه الدنيا إلى قبره، والرابعة البعث. والأولى دليل على الآخرة، خلقه ووجوده في بطن أمه دليل على البعث، ثم خروجه إلى الدنيا فيعيش في الدنيا ما يعيش ويعمل فيها ما يعمل من خير نسأل الله التوفيق إليه، أو شر نسأل الله يحفظنا وإياكم منه، ثم ينتقل بالموت إلى قبره فتبدأ مراحل الحساب والجزاء. والقبر كما في الحديث أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أهون منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. اللهم صل عليه وسلم. هذه المواطن إذا سلم فيها الإنسان فهو المسلم، سلم في بطن أمه فخرج إلى الدنيا حيا، وسلم حيا إلى أن مات، وسلم عند موته، ليست سلامة البدن فأمرها هين، وسلم عند بعثه. ولهذا امتن الله تعالى على يحيى عليه السلام فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا سلم الله الإنسان في هذه المراحل فهو السالم المسلم. اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا إلى الممات وحين الممات ويوم نبعث أحياء. يموت الإنسان ثم بعد ذلك تبدأ مراحل اليوم الآخر. لذا قال الشيخ الإسلام: ودخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر. وسؤال الملكين له المسائل الثلاثة العظيمة، وهذه فتنة يا إخوان ينبغي الإنسان أن يفكر فيها. نحن بحاجة إلى أن نفقه، ومع الفقه يا إخوان أن نعمل بمقتضى الفقه. نقول في صلاتنا دائما: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. وتكون في آخر التشهد، ويقولها الإنسان بعجالة، والمنبغي يا إخوان أن يمعن النظر فيها ويتأمل فيها ويفكر فيها. هناك فتن في الحياة كثيرة، وهناك فتنة الممات، فتنة عند الموت. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم القول الثابت، وفتنة عظيمة في القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون مثل في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر قال: أنذركم كما أنذر نوح قومه. كل نبي يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الفتنة في القبر مثل فتنة المسيح الدجال. هي أسئلة ثلاثة: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا أجاب عليها الإنسان بتوفيق من الله وتثبيت من الله عز وجل، فما بعدها أهون منها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه الأصول الثلاثة لأهمية هذه المسائل الثلاثة يا أخوان. فالإنسان يسأل ربه الثبات يا أخوان، الثبات عند الموت والثبات عند هذه المسائل. فالمسلم يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن أفرشوا لعبدي من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، عياذا بالله. فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه من يليه إلا الثقلين، ولو سمعوه لصعق. هذه الفتنة الكبيرة العظيمة الشديدة، على كل حال لها مقدمات يا إخوان. ومن مقدماتها دعاء الإنسان ربه دائما بالثبات. ومن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دل على أن القلب يتقلب، وأن مقلبه هو من القلب بين أصبعين من أصابعه، ربنا عز وجل. فيسأل ربه الثبات، والثبات على دينه. فيكثر الإنسان من مثل هذا الدعاء، ويجتهد في الأعمال الصالحة التي لعلها أن تكون سببا في ثباته عند موته وعند هذه المسائل الثلاث. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه كما ذكر في الحديث. قال عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال فأما إن كان من المقربين بعد موته، والنصوص في كتاب الله عز وجل واضحة وبينة في إثبات نعيم القبر وعذابه. فالواجب على المسلم أن يؤمن بما يكون في القبر من سؤال وجواب ومن نعيم وعقاب. بعد ذلك يا إخوان يأتي البعث والخروج من القبور. يبعث الناس يا إخواني من قبورهم ويدعون إلى الحساب والجزاء على أعماله، ومن سره أن يرى القيامة وكأنها رأي العين، يقول صلى الله عليه وسلم فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وفي كتاب الله من الأدلة يا إخوان والمواعظ ما يقرع القلوب ويحيي النفوس. لو قرأنا كتاب الله عز وجل وتأملنا فيه وقرأناه بقلوبنا لا بألسنتنا فقط، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عنه يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمرو فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، أو كلمة نحوها، لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، لقد قلت إنه سيكون بعد قليل أمر عظيم، تحرق الكعبة ويكون كذا وكذا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيمكث 40. قال: لا أدري، قال 40 يوما أم شهرا أم سنة. ثم يبعث إليه الله عز وجل عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ويبقى الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله ريحا من قبل طيبة من قبل الشام، فلا يبقى رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو دخل في كبد جبل. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ثم يتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار، رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا رفع ليتا وخفض ليتا، والليت صفعة العنق. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلحه ويطينه، يلوط حوض إبله فلا يشرب منه فيصعق، ويصعق الناس جميعا. وينزل الله تعالى مطرا، وينزل الله تعالى مطرا تنبت فيه أجساد بني آدم، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويقال: هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم يقال: هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999 فذلك يوم يشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وذلك يوم يكشف عن ساق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه عرض لشيء مما يكون يوم القيامة يا إخوان أبلغ وأبلغ وأبلغ مما يقوله كل الناس. نفخة الأولى ثم النفخة الثانية، نفخة يموت فيها الناس جميعا ثم ينزل الله ماء كأنه الظل أو الطل شك أنهما أحد رواته، ثم ينبتون كما ينبت البقل، ثم ينفخ فيه أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أشرقت الأرض بنور ربها عندما يأتي الرب الجليل للفصل بين الناس، ووضع الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجيء بالنبيين والشهداء. ومن الشهداء؟ الملائكة يشهدون والأنبياء يشهدون والأرض تشهد والإنسان يشهد على نفسه وأعضاؤه وجوارحه تشهد عليه. وشهادة رب العالمين وكفى بالله شهيدا سبحانه وبحمده. فأين المفر؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يفر الإنسان ما دام في العمر فرصة وما دام معه فسحة من وقته، يفر إلى ربه سبحانه وتعالى بالإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان المثمر للأعمال الصالحة والعقيدة العظيمة. يفر إلى الله عز وجل ويلجأ إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه. في القيامة يا إخوان أمور كثيرة ومشاهد عظيمة يضيق الوقت حقيقة عن سردها، لكن الناس يبعثون يوم القيامة ويقفون مقاما طويلا ثم يرفع إليهم الحوض فيردون إليه، ثم يقومون مقاما طويلا وتدنى فيه الشمس فتصهرهم ويجي العرق في الأرض بقدر أعمالهم، ثم يأتي الرب للفصل بين الخطاب ويحاسب الناس، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى طوائف ويحشر كل مع قرينه ومثيله وزوجه، ثم تضرب الظلمة قبل الصراط ويكون مع المؤمنين نورهم بأيديهم وبأيمانهم، ويحال بين المنافقين وبين النور فيتهافتون مع الكفار في نار جهنم، ويمد الصراط على متن جهنم فيعذره الناس على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم، فناج ومخدوش ومكردس في النار، ثم ينتهون إلى قنطرة فيهذبون ويطهرون وينقون مما في قلوبهم من غل، ثم بعد ذلك يستفتح محمد صلى الله عليه وسلم الجنة فتفتح له ولأمته، فتكون أمته وأول من يدخل فيها. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب يا مثبت القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمنا من الفزع الأكبر، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك فيكم.